أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال: ولو أخضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان، أجودهما العدم، يعني أجودهما عدم التحريم. يا أخوان، بعد أن تكلمنا في الدروس السابقة أن أصل الحرمة بسبب الإخضاء ثابت بمقتضى النصوص الصحيحة والصريحة، دخلنا في الكلام في ماذا؟ في تفاصيل هذا الحكم. مرت معنا بعض التفاصيل، أن الأمة تلحق بالزوجة أو لا تلحق، خبعتك الأمة يلحق بطلاق الزوجة أو لا يلحق، تكلمنا عنها في الدرس السابق. هلا الآن وصل بنا الكلام إلى تفصيل من هذه التفاصيل، وهو أنه لو أفضى الرجل زوجته أفضاها بالوقت، ولكن ماذا؟ بعد التسع سنين، مو قبل التسع سنين، بعد أن أتمت التسع وطأها فأفضاها. قال: ففي تحريمها وجهان، أجودهما العدم، عدم التحريم. ليش عدم التحريم يا أخوان؟ لأنه ما ورد في النصوص هو ماذا؟ هو إفضاؤها بالوقت بعد التسع، قبل التسع. أما بعد والتحريم كما قلنا الحرمة الأبدية ووجوب الإنفاق عليها ما دامت حية حتى لو طلقها، هذه الأحكام كلها على خلاف القواعد. بما أن هذه الأحكام على خلاف القواعد فيقتصر في مخالفة القاعدة على مقدار ما دل عليه الدليل المخرج عن القاعدة، والدليل المخرج عن القاعدة دل على أنها تحرم مؤبدا في صورة ما لو أفضاها بوطئها قبل التسع. أما لو أفضاها بوطئها بعد التسع فلا نجد للخروج عن القاعدة، نقول لا تحرم عليه مؤبدا ولا يجب عليه الإنفاق عليها لو طلقها، حتى لو طلقها. قال: أجودهما العدم، اقتصارا فيما خالف القاعدة على مقدار ما دل عليه الدليل. قال: وأولى بالعدم، وأولى بالعدم يعني بعدم تحريم، إفضاء الأجنبي كذلك. إفضاء الأجنبي كذلك، يعني إفضاء الأجنبي لها بعد التسع.
يعني الزنا يا وطئ الشبهة
بقطع النظر أنه بالزنا أو بوطئ الشبهة. ليش أولى؟ لأنه يا أخوان إذا بدنا نتعدى من إفضاء الزوج لها قبل التسع إلى إفضاء الزوج لها بعد التسع، نحتاج إلى إلغاء خصوصية التسع سنوات المذكورة في الرواية. أما إذا بدنا نتعدى إلى الأجنبي الذي يفضيها بعد التسع فبدنا نحتاج إلى إلغاء خصوصيتين: الخصوصية الأولى خصوصية التسع المذكورة في الرواية، والخصوصية الثانية خصوصية الزوج المذكورة في الرواية. فإذا خصوصية واحدة وهي خصوصية التسع لم نلغيها ولم نتعد عنها، فمن باب أولى أن لا نتعد إلى الأجنبي بعد التسع ونلغي كلتا الخصوصيتين. لذلك قال: وأولى بالعدم، أي بعدم التحريم، إفضاء الأجنبي لها كذلك، يعني بعد التسع. قال: وفي تعدي هنا
ممكن يفعل ثاني، ما فيش خصوصية إلى كونه زوج، يعني كان مرة سابقة أن الشاب ما إلى خصوصية،
إن نحن قلنا التعدي إلى الأجنبي يحتاج إلى إلغاء خصوصية إلى الأجنبي بعد التسع. بس كم خصوصية ما تلغي؟ خصوصيتين: خصوصية كون الواطئ قبل التسع وخصوصية كون الواطئ زوجا، كلاهما تحتاج إلى إلغائهما. بينما التعدي إلى الزوج بعد التسع يحتاج إلى إلغاء خصوصية واحدة. فلا شك أنه إذا لم نتعدى إلى الزوج الأولى بعدم التعدي الأجنبي. أما أنت لتقول أنه التعدي إلى الأجنبي أولى من التعدي إلى الزوج، ما بدك تلحظ لسان الدليل، بدك تفوت إلى مناط الحكم. انه مناط الحكم بالزوجة حرمة الوطء بالزوج حرمة الوطء قبل التسع، فاذا الاجنبي اذا كان الاجنبي هو الذي اخضاها وكان اخضاؤه لها بالزنا فالحرمة اشد. وهذه نحن قلنا هي المناطات مو معلومة بالنسبة الينا، مو معلومة بالنسبة الينا، فضلا عن أن إخضاء الأجنبي مش دائما يكون محرما ومحرما وبالزنا، قد يكون بماذا؟ بشبهتين كما تقدم. قال وفي تعدي الحكم إلى الإخضاء بغير الوطء وجهان. الآن طيب قبلنا أن الحكم مختص بالزوج، طيب هل يختص الحكم بما لو أخضاها بالوطء أو يشمل ما لو أخضاها بغير الوطء كما لو أخضاها بإصبعه مثلا؟ قال وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء كالإصبع أو أي شيء آخر وجهان أجودهما العدم. ليش العدم؟ قال وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص. كما قلنا حكم الإفضاء وهو التحريم ووجوب الإنفاق ما دامت حية مخالف للقواعد. النص ورد بما لو أفضاها بالوطء، لأنه بتلاحظوا الروايات اللي تقدمت شو كان لسانها؟ افتضها فأفضاها، دخل بها فأفضاها. فإذا كان مورد النص هو الإفضاء بالوطء فالتعدي إلى الإفضاء بغيره كالإصبع ونحو ذلك يكون ماذا؟ يكون مخالف للقواعد، مخالفة للقواعد مع عدم شمول الدليل المخصص للقاعدة لهذا المورد. قال وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص. قال وإن وجبت الدية في الجميع، وإن وجبت الدية في الجميع، يعني صحيح نحن فصلنا بين الزوج وغير الزوج الأجنبي، بين الإفضاء قبل التاسع والإفضاء بعد التاسع، بين كون الإفضاء بالوطء وبين كون الإفضاء بغير الوطء، ولكن هذه التفصيلات اللي ذكرناها ترجع إلى أي أحكام الإفضاء؟ التحريم المؤبد ووجوب الإنفاق. أما بالنسبة للدية فلا نفصل بشيء من هذه التفاصيل.
هي مرافق على الإفضاء.
ها أحسنت، لأن موضوع الدية هو ماذا؟ هو إفسادها وتعطيلها بالإفضاء، حتى لو لم يكن هذا الإفضاء محرما، حتى لو لم يكن هذا الإفضاء محرما. لذلك قال وإن وجبت الدية في الجميع. طبعا يا أخوان هذا رأي الشارح أن الدية تجب في الجميع، وإلا بعض العلماء قالوا بأنه بعد التسع لا تجب الدية، على بعد التسع لا تجب الدية. ليش بعد التسع لا تجب الدية؟ لأنه صحيح حمران اللي تقدم قال الإمام عليه السلام إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإطلاق فلا شيء عليه ينفي عنه حتى الدية. لذلك بعض العلماء قالوا إذا كان المفضي هو الزوج وأفضاها بالوطء بعد التاسع فلا دية عليه. ليش؟ لقوله عليه السلام فلا شيء عليه الشامل بإطلاقه لماذا؟ للدية. على كل حال
يعني الشارع مثلا صار 20 سنة يتزوج ويقدر زوجته في سألت في أحد المرات أن أفضها مثلا لأمر
تثبت الدية مثلا من دون أن تكون متعمدا قطعت عضوا لإنسان قبلك له تثبت الدية. لا الإفضاء يعني عادة حالة نادرة التحقق بعد بلوغ الفتاة واكتمال جسدها. ليش عادة ليش الروايات ركزت على قبل التسع؟ قبل التسع لأن الشارع مش عبثا حرم وطأها قبل التسع. الفتاة قبل البلوغ ما بتكون مهيئة لعملية الوطأ، لذلك إذا أقدم على وطئها قبل التسع ممكن أن يؤدي إلى هذا الضرر اللي هو التوحيد بين المسلكين ومشاكل. أما إذا بلغت واكتملت اكتمل جسدها فالله خلقها لهذه الغاية لأن تطأ لها مشاكل. على كل قال ويكره للمسافر أن يطرق أهله. شو يعني يطرق أهله؟ يعني يدخل إليهم من السفر، مو المقصود هنا من الطاعة طرق الأهل مو من الطرق والجماع يستحب كثرة الطرق، لا، أن يطرق أهله ليلان يعني أن يدخل عليهم ليلان من سفرين. قال أن يدخل أن يطرق أهله أي أن يدخل إليهم من سفره ليلان. المدرك لهذا الحكم يا أخوان الرواية صحيحة خبر عبد الله بن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للرجل إذا قدم من سفرين أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. يعني إذا هذا جاء من السفر ودخل إلى البلد في الليل يكره له أن يطرق أهله، بروح بنام في مكان آخر إلى أن يطلع الفجر وأن يصبح فيطرق أهله بعد طلوع الفجر. قال وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال، قيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال، بعدم إعلام أهله بالحال. شو بالحال؟ أنه قدم. قالوا هيك كراهة تثبت فيما لو لم يعلمهم أنه قدم. هذا التقييد ما مذكور بالنص، من أين قيدوا خبر؟ تعرف التقييد يحتاج إلى مقيد.
عدم إعلامهم بالحال أي حال؟
أنه قدم.
يعني يمكن له مثلا يدخل البيت من دون أن يعلمهم يعني؟
إذا كان ما أعلمهم يكره له أن يطرقهم ليلا. أما إذا أعلمهم كما في زماننا هذا اختصروا قال يابا أنا بوصل الساعة 10 بالليل فما في كراهة، ما في كراهة. طب هذا التقييد من أين جاءوا به؟ كل تقييد يحتاج إلى مقيد. قال مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. كيف يعني مناسبة الحكم والموضوع؟ قالوا يكره له للمسافر أن يطرق أهله ليلان. العرف لا يفهم أن هذا الحكم حكم تعبدي، بل يفهم أن منشأ الكراهة هو ماذا؟ أن الزوجة والأهل، مش بس الزوجة، الأهل بشكل عام، إذا كانوا مسافرين، إذا كان الرجل مسافرا نعم. أنه تعبدا يكره، قال بعيد أن يكون هذا الحكم تعبدي. الظاهر أن منشأ الكراهة أنه الأهل عادة مع سفر الرجل ماذا؟ قد لا يكون متهيئين، الزوجة قد لا تكون منتشطة، الأولاد قد لا يكون مثلا بحال جيدة، فإذا دخل ليلا من دون إعلامهم يرى ما يسوءه، البيت غير مرتب. وهذا ملاحظ في حياتنا اليومية، يعني الزوجة إذا غادر الزوج البيت في سفر قد لا تعتني بالبيت والأولاد ونفسها كما تعتني في حال حضور زوجها. لذلك قال ما نفهم أن هذا الحكم تعبدي، الظاهر أن منشأ الكراهة هو ماذا؟ هو حالة الإهمال التي ماذا؟ التي تتحقق عادة عند سفر الزوج، فلذلك لا تثبت الكراهة إلا ماذا؟ إلا مع عدم الإعلام. أما لو أعلمهم فلا كراهة. فهذا هو منشأ يا إخوان، منشأ التقييد، عدم فهم، يعني عدم استظهار تعبدية الحكم من الرواية، واستظهار أن منشأ الكراهة هو ماذا؟ هو أن لا يدخل الرجل فيرى ما يسوءه في بيته. وبالتالي هل علة لو أعلمهم تنتفي أو لا تنتفي؟ تنتفي. إذا أعلمهم بالقديم ما كان في هاتف، أرسل رسولا وقال أعلم أهلي أني أصل في الليل، أو في يوم من العصر الحاضر اتصل قال أنا أصل ليلا، فمع الإعلام تنتفي هذه العلة اللي هي منشأ للكراهة. خلاصة الكلام يعني الكراهة الشديدة وليست الكراهة كراهة تعبدية مولوية، بما أنها الشديدة العرف يفهم أنه كراهة الطرف ليلا إرشاد إلى ماذا؟ إلى أنه يحتمل أن يرى ما يسوءه. هذه العلة تنتفي بإعلام الآن. قال قيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال، وإلا يعني لو أعلمهم بالحال لم يكره، والنص مطلق. طبعا النص مطلق يا أخوان، ويكون إطلاق النص حجة لو استظهرنا أن الحكم حكم تعبدي وأن الكراهة كراهة مولوية شرعية. أما لو استظهرنا أن الحكم إرشادي فعند ذلك لا يبقى الحكم على إطلاقه كما أوضح. روى عبد الله بن سينار عن الصادق عليه السلام أنه قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. قال وفي تعلق الحكم اللي هو الكراهة بمجموع الليل كما هو ماذا؟ كما هو مقتضى إطلاق الليل في الخبر يطرق أهله ليلا، ليلا يعني بل من الغروب إلى الفجر، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظرا. شو وجه النظر؟ بعد أن كان الليل سابقا على الفترة الممتدة ما بين الغروب إلى الفجر أو إلى الشروق، ما هو وجه النظر؟ من الغروب إلى الفجر على قولنا أو إلى الشروق على قولنا. فما هو وجه التنظر؟ ها وجه التنظر مو إجمال مفهوم الليل، وجه التنظر ماذا؟ إجمال مفهوم الطرق. لذلك قال نظر منشأه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. شو هم الأمرين؟ بعض أهل اللغة يظهر من كلامهم أنه الطرق هو المجيء بالليل، والبعض يظهر من كلامهم أنه الطرق هو المجيء بعد المبيت ليلا. لاحظوا؟ فمنشأ النظر دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. ففي الصحاح أتانا فلان طروقا، حال كونه طروقا. شو يعني أتانا طروقا؟ يعني جاءنا بليل وهو شامل لجميع، شامل لجميع الليل. وفي نهاية ابن الأخير قيل أصل الطروق من الطرق، وسمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب، وهو هذا التفسير مشعر بالثاني. مشعر بالثاني شو يعني؟ مشعر باختصاص الحكم بما بعد المبيت. ليش؟ لأنه متى يحتاج، متى يحتاج الرجل إلى طرق الباب حتى يدخل إلى بيته؟ متى يحتاج الرجل إلى طرق الباب حتى يدخل إلى بيته؟ بعد المبيت. ليش؟ لأنه بعد المبيت جرت العادة في تلك الأيام أنه إذا أرادوا أن يبيتوا ويناموا يغلقون الأبواب ويصلونها، وأما قبل المبيت لا يحتاج إلى طرق الباب للدخول إلى بيته. فلذلك على كل حال، فلذلك قال وهو هذا التفسير مشعر بالثاني، ما قال ظاهر في الثاني حتى، قال مشعر. يعني الإشعار كما مر معنا سابقا مرتبة ضعيفة من الدليل لا تصل إلى حد الظهور الذي يكون حجة، ولعله أجود. يعني الأجود هو ماذا؟ هو اختصاص الحكم بماذا؟ بدخوله على أهله بعد مبيتهم، لا أقل من جهة أنه هذا هو المتيقن من معنى الطرق. لأنه صار معنى الطرق مجمل مردد بين مطلق المجيء بالله أو المجيء بعد المبيت المتيقن والمجيء بعد المبيت. واضح الكلام؟
يعني يطلق أن معنى أنه طرق الباب ولو قد تحمل على أنه أصل الحضور.
لا لا ما مو بمعنى طرق الباب. ابن الأثير عم بيقول طرق الأهل هو الدخول بعد المبيت. لما سمي طرقا؟ لأنه يحتاج عادة إلى طرق الباب. بس يظهر من عبارته أن طرق الطروق هو الذي يجيء بعد المبيت مو ليلا، بعد المبيت. وسمي طرقا لأنه يحتاج إلى طرق الباب عادة. قال والظاهر تسمية للشيء باسمي لازمي. قال والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها. شو يعني عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها يا أخوان؟
يعني
فرضا مثلا معنا زوجة، زوجة أم أخته أولاده كل من يصدق عليهم أنهم أهل الرجل. عملا بإطلاق اللفظ، إطلاق أي لفظ؟ لفظ الأهل، لفظ الأهل. الأهل يعني ماذا؟ من يأهلون هذا البيت، من يسكنون في هذا البيت، اللي يأهل هذا البيت، سواء كانت الزوجة أو غيرها.
يعني ما عشت المستبيع متجه يعني هو الاستمتاع أو
لا لا لا
كما تفسر
بالي الزوجة. قال وإن كان الحكم فيها يعني في الزوجة آكد. ليش الحكم فيها آكد يا أخوان؟ ها؟ لا ليش الحكم فيها آكد؟ من جهة أنه من جهة أنها المتيقن من الأهل، من جهة أنها المتيقن من الأهل. قال وهو بباب النكاح أنسى، يعني وكون المراد من الأهل الزوجة هو المناسب للتعرض إلى هذه المسألة في باب النكاح. وإلا شو ما هي مناسبة التعرض إلى هذه المسألة في باب النكاح؟ لولا أن الزوج تدخل في الأهل بل هي المتيقن من أهل الرجل في هذه الرواية لما كان هناك مناسبة تقتضي ذكر المسألة بباب النكاح. يعني لو أريد من الأهل غير الزوجة كان ممكن تذكر هذه المسألة في أذان السفر، في أذان العشرة ونحو ذلك. بس لأن الزوجة ضمن الأهل بل هي المتيقن من الأهل وأبرز من يكونون من أهل بيت الرجل، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك ذكروها في باب النكاح.
يعني النظرة السنية
نعم
النظرة السنية على أهل بيت النبي يعني يقولون نساء النبي
لا أبدا باطلة.
يعني
حسب
أنا أقول لا كيف النظرة العمالية بين الزوجة هي أهل البيت يعني مشكلة
ما تفعل. لا أنا أسأل الشيخ من هم أهل بيتك؟ يقولون يقول زوجتي وأولادي وأمي تعيش معنا. آية التطهير ما تحدثت عن أهل بيت النبي. أولا النبي لم يكن له بيت، كان له بيوت، وكل ولكل بيت من البيوت أهله. لذلك القرآن عندما يتحدث عن الزوجات بماذا يعبر؟ بالبيوت. قالنا في بيوتكن. هذا البيت، هذا البيت من يأهله؟ تأهله أم سلمة وأولادها. هذا البيت تأهله ماريا وأولادها مثلا الأولاد لأمه. مش كل أنجرنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت تأهله عائشة. فالنبي كان له بيوت ولكل بيت أهل. ونحن ما بننكر أنه لغة عندما أقول أهل بيتي زوجتي داخلة. بس آية التطهير عن ماذا تحدثت؟ عن أهل البيت، ألف البيت العهدية. آية آية التطهير عن تتحدث عن أهل بيت مخصوص من بيت هذا من بين هذه البيوت، وهو بيت فاطمة، وهو بيت فاطمة. هذا البيت المخصوص من كان يأهله؟ كان يأهله تلك البيوت، ليست بيوت تلك البيوت بيوت الزوجات، قرن في بيوتكن بيوت الزوجات. بيت النبي هو البيت الذي كان ماذا؟ كان يحوي عليا وفاطمة والحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وآله. فالآية تتحدث عن أهل بيت مخصوص بمقتضى آل التعريف آل العهدية التي أدخلت على البيت. ولو كنا الزوجات مرادات لما قالت الآية إنما يريد الله يجمع بس أهل البيت، لقالت أهل البيوت، لأن الزوجات لهن بيوت ولكل واحدة منهن بيت. هذا البيت الذي كان يضم هؤلاء هو بيت النبي، وجاءت الآية لتشير إلى أن الله أراد إذهاب الرجس عن أهل هذا البيت بخصوصه.
قال يجعون سؤال لفظ أهل البيت بخصوص بيراكز عن المكان بمعنى الحقيقة الشرعية.
طبعا نحن واحد من الأمور التي نستدل بها
أن
النبي صلى الله عليه وآله بيّن للأمة أن كلمة أهل البيت اصطلاح قرآني يراد به جماعة مخصوصة من خلال جمع علي وفاطمة والحسن والحسين وهو تحت الكساء، وأخرج يده من الكساء وأومأ إلى الكساء وقال اللهم هؤلاء هم أهل بيتي. اجت أم سلمة بدها تخرج، بدها تدخل تحت الكساء، بالرواية مو أنه قال لها لا، جذب الكساء من يدها وقال لا إنك على خير. عائشة بدها تدخل، منعها من الدخول. أم سلمة تسأل ألست من أهل بيتك؟ قال لا. بتجي واحدة من زوجات النبي بدها تقعد معه بيقول تنحي عن أهل بيتي. 9 أشهر على بعض الروايات كل يوم يطرق على باب فاطمة عند الفجر ويقول الصلاة الصلاة، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله بيّن أن هذا مصطلح يراد منه أهل البيت مخصوص، وهم أهل هذا البيت اللي اشتمل على علي وفاطمة والحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم. بنته ونفسه وولده، بس قلنا بنته وعلي اللي هو نفسه بمقتضى آية وأنفسنا وأنفسكم، وولداه ولدان النبي اللي هن إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب هذا، وأشار إلى علي وكان يقول الحسن والحسين ولدايا من صلب علي بن أبي طالب. بنته ونفسه، بنته منية اللي هي روحه التي بين جنبه، وصهره اللي هو نفسه، وولدان اللي حسين مني وأنا من حسين. يعني بيطلع خلاصة الكلام أنه أهل البيت النبي وأربعة أشخاص هم بحكم النبي وبمنزلة النبي. واحد نفسه علي بن أبي طالب، فحصلت يعني النبي وأشخاص هني يجسدون ويمثلون النبي. نفسه اللي هو صهره، بنته اللي هي روحه التي بين جنبه. ونحن بنعرف أنه إنية الإنسان بروحه لا بجسده، صح ولا لا؟ بنته اللي هي روحه التي بين جنبه، وولداه اللي هني ماذا؟ أنا منهما وهما مني. يعني أربعة أشخاص هم بحكمي من بين الأمة كلها، هؤلاء أهل البيت. على كل حال الفصل الثاني في العاقل، بعد أن انتهينا من المقدمات أيها الأخوة دخلنا في ماذا؟ في عقل المشاهد. يا أخوي مما لا إشكال فيه أن النكاح كغيره من المعاملات، إيجار، بيع، صلح، النكاح كغيره من المعاملات هو من الإنشائيات، من الإنشائيات التي يتوقف تحققها على ماذا؟ على إنشاء مضمونها وإبراز ذلك بمبرز، ولا يكفي فيها الرضا الباطني والرضا النفساني. توضيح البيع مو معاملة من المعاملات، البيع من الإنشائيات. شو يعني من الإنشائيات؟ يعني لا يكتفى فيه بماذا؟ بالرضا النفساني، بل لا بد من ماذا؟ من إنشاء مضمون المعاملة وإبراز هذا الرضا النفساني بمبرز. يعني أسألكم سؤال، إذا أنا نفسانيا وباطنيا رضيت أن ينتقل هذا الكتاب من ملكي إلى ملك السيد، والسيد رضي نفسانيا وباطنيا أن تنتقل 10 دراهم من ملكه إلى ملكي، واقتصر الأمر على الرضا النفساني والباطني مني ومنه، هل يتحقق بيع وتنتقل الملكية فعلا؟ لا 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 يتحقق بيع ولا تنتقل الملكيتان فعلا، لا بينتقل الكتاب إلى ملكه ولا بينتقل دراهمه، لا ولا تنتقل دراهمه إلى ملكي. ليه؟ لأنه البيع من الإنشائيات. شو يعني إنشائيات؟ يعني ما بيكفي الرضا الباطني، نحتاج إلى ما يبرز هذا الرضا الباطني، نحتاج إلى إنشاء مضمون العقد وإبراز هذا الرضا الباطني بمبرز. إبراز هذا الرضا الباطني بماذا؟ بمبرز. طيب يا إخوان، ببقية المعاملات غير النكاح وقع الكلام بين العلماء إنه يكفي إبراز الرضا الباطني بأي مبرز كان، أو لا بد من إنشاء مضمون العقد بلفظ يصلح لأن ينشأ مضمون العقد به. وهذا هو البحث اللي تقدم معنا في كتاب المتاجر، إنه الصحة تختص بالبيع العقدي أو يصح البيع المعاطاتي أيضا. شو الفرق عن البيع العقدي والبيع المعاطاتي؟ في كليهما هناك رضا باطني من الطرفين، بس بالبيع المعاطاتي أبرز الرضا الباطني، أبرز الرضا الباطني بالفعل بالإعطاء المتبادل، من دون أن أنشئ مضمون، من دون أن أنشئ مضمون العقد بلفظ صالح لإنشائه. يعني لا بقول بعتك الكتاب، ولا بقول ملكتك الكتاب بالثمن الكذائي، ما بنشئ مضمون العقد بلفظ صالح لإنشائه. فقط وفقط ماذا أفعل؟ أبرز الرضا النفساني بالإعطاء المتبادل. أما بالبيع العقدي لا، إضافة إلى إبراز الرضا النفساني هناك ماذا؟ إنشاء لمضمون العقد بماذا؟ باللفظ الصالح لأن ينشأ العقد به. كيف اللفظ الصالح لأن ينشأ مضمون العقد به؟ كان أقول بعتك الكتاب فتقول اشتريت، أو أقول ملكتك الكتاب بالثمن فتقول تملكت، هذا بالبيع. بالإجارة أقول آجرتك أو أجرتك هذه العين إلى شهر بالأجرة الكذائية بتقول قبل، أو أقول لك ملكتك منفعتها إلى شهر بالثمن الكذائي فتقول قبل. بالنهاية البيع العقدي، الإجارة العقدية، زيادة على إبراز الرضا الباطن النفساني، ماذا يوجد عندنا؟ إنشاء لمضمون العقد باللفظ الصالح لأن ينشأ مضمون العقد به. ببقية المعاملات بيع، إجارة، صلح، وقع الخلاف أنه لا بد من العقد ومن إنشاء مضمون المعاملة باللفظ الصالح لذلك، أو بصح البيع معاطاتا تصح الإجارة معاطاتا. بالنكاح لا خلاف بأنه لا بد في النكاح من ماذا؟ من إنشاء مضمونه باللفظ الصالح لأن ينشأ مضمون النكاح به، ولا يقع بالمعطاة، ولا يكفي مجرد إبراز الرضا الباطني بمبرز. وإن أحسن، وإن نصب صحة الزواج المعاطاة إلى بعض المتأخرين. بلى الآن سأتك تضروستك. وإن نصب صحة النكاح المعاطاة إلى بعض المتأخرين، طبعا مال إليه بعض معاصري صاحب القرب العروي، مال إلى ذلك، ولكن سمعنا أن بعض المعاصرين كان يفتي بذلك. نقل عنه، أنا مش متحقق من الناس على كل حال. طيب، فإذا الإجماع قائم على ماذا؟ على أنه لا بد في النكاح من إنشاء مضمونه بالعقد، ولا يقع معاطفا، وإن وقع الخلاف في سائر المعاملات. لذلك بتلاحظوا الماتن بدأ هذا الفصل بقوله ماذا؟ الفصل الثاني في العقد، فالإيجاب كذا والقبول كذا، يعني أخذ ضرورة العقد في النكاح أمرا مفروغا عنه ومسلما، وبدأ ببيان ماذا؟ صيغة العقد وأحكام العقد، وإلا أصل أنه لا بد من عقد في النكاح هذا أمر مفروغ عنه. صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني يقول أجمع علماء الخاصة والعامة على أن النكاح لا يقع إلا بالعقد وبإنشاء باللفظ المؤلف من الإيجاب والقبول. إجماع علماء الإسلام، علماء الخاصة والعامة على لا الخاصة، بل كل من تقدم على صاحب الحدائق والعامة، السنة الشيعة والسنة. الشيخ يوسف البحراني
الشيخ قصر والشيخ موفيد هذا في أهل
بل ولكنه متتبع لآراء قدماء علمائنا ومتأخرين.
ما نجمع العلماء الخاصة نرى فيه معلومات
بل من سبقه، كل من سبقه
يعني متقدم الاصطلاح،
لا لا كل من سبقه وتقدم عليه سواء كانوا من المتقدمين بالاصطلاح الأصولي أو من المتأخرين. طيب، سأل الشيخ سؤال لطيف، إنه لو صح النكاح بالمعاطات أي فرق يبقى بين النكاح والزنا؟ يعني هو يريد التزويج بها وهي تريد التزويج به، بدل ما ينشئ التزويج باللفظ شو بيعمل؟ يقعها بقصد ماذا؟ بقصد إبراز إرادة التزويج وإبراز الرضا الباطني بأن كل واحد منهما راض بأن يصير زوجا للآخر، مثل بالبيع المعاطاتي، بدل ما أقول لك بعتك هذا الهاتف بعشرة دنانير وتقول لي قبلت البيع أو اشتريت، بتسألني أداش بيسوى هالتليفون، بقول لك والله بيسوى عشرة دنانير، بتشيل عشرة دنانير تعرض علي، شيل الهاتف بعطيك إياه، أنت تأخذ الهاتف أنا أخذ العشرة دنانير، هذا ماذا؟ بيع معاطي. ليش؟ لأنه أبرزنا الرضا الباطني بانتقال الملك من خلال ماذا؟ الإعطاء المتبادل، بيع معاطاة. طيب الشرع يسأل إذا النكاح بيتعلق، إذا النكاح بيتحقق بالمعاطاة أي فرق يبقى بين الزنا والنكاح؟
المفروض بالفرق
يبقى بالفرق. شو هو
القصد؟
القصد إلى التزويج. النكاح بيتحقق بالمعاطاة عندما يكون كل واحد منهما قاصدا إلى التزويج بالآخر، ولكن لم يبرز هذا القصد باللفظ والعقد، وإنما أبرزاه بالفعل كالوطئ مثلا. أما بالزنا لا قصد إلى التزويج، ها؟ ما في قصد إلى التزويج،
قصد النكاح،
ها؟ لا قصد إلى الوطئ، الوطئ ليس تزويجا،
قصد الوطئ
أبدا، عقد الوطأ قاصد لنوع خاص من التزويج وهو التزويج المنقطع، زواج هذا مو وطأ. الوطأ وصف للفعل الخارجي، إذا أدخل الرجل عضوه في فرج المرأة يقال وطأ. النكاح النكاح معنى اعتباري يعتبره الشارع في بعض الموارد ولا يعتبره في موارد أخرى. هذا التزويج اللي هو علقة اعتبارية يعتبرها الشارع بين طرفين بده يكون في قصد إلى تحقيقه، دواما كان أو منقطعا لابد من قصد إلى تحقيقه، بس بدل إبراز هذا القصد بالعقد يبرزه بماذا؟
بالفعل.
تزويج إلا دواما أو انقطاعا،
تزويج الشارع.
ها وإن كان انقطاعا ما بصح ليش بالمعاطاة، يعني حتى لو قلنا بصحة المعاطاة بالدائم ما بصح المعاطاة بالمنقطع، لأنه يتقوم المنقطع بماذا؟ بذكر الأجل، بذكر الأجل. واضح؟ بذكر الأجل هناك شأن آخر، بس لابد من أن يكون قاصدا إلى ها؟ إيه؟ لابد أن يكون قاصدا إلى التزويج، ولكن يبرز هذا يبرزان هذا القصد بالفعل.
في يبرز الأجل في يكون معاطاة بالمعاطاة ويذكر الأجل.
لقلت يتقوم بذكر الأجل مش بالتراضي، في عندنا دليل على تقومه بذكر الأجل. لذلك أنا عم أقول ما في مجال لنكاح منقطع بأجمعه معاطاتي، مش مثل الدائم يمكن المصير إلى غير منقطع. هذا عقد،
ما فيش
هذا إجابة قبول. نعم ما يأتي معنى عند الكلام في الصيغة، لو قالك متعتك نفسي إلى الأجل المعين فقال نعم بصح. لا إحنا عم نحكي ما في إبراز لقصد التزويج باللفظ، إبراز بالفعل. عم تقول أنت بيذكر الأجل، يقتصر على ذكر الأجل، ما عاد هذا عقد متعة معاطاتي لأنه صار في ذكر بالأجل. عندنا مشكلة خاصة بالمنقطع أنه يتقوم بذكر الأجل بتجي بمحلها. بس الآن اللي بدي أقوله، فإذا الإشكال اللي أشكلوا البعض أنه لو كان النكاح بيتحقق بالمعاطات ما بيبقى في زنا إلا بماذا؟ ببعض الموارد من قبيل نكاح المحصنة، وطأ المحصنة، أو من قبيل الاغتصاب اللي هو وطأ المرأة من دون رضاها، لأنه الاغتصاب غير الزنا. تعرفوا أنتوا الاغتصاب حكمه القتل.
حتى قد يقول قال أنا زوج حمقتل زوجها، قد يقول قال أنا ناشز.
لا نحكي بواقعا مع عدم رضاها وكونه يقهرها، هذا بصير زنا. ما في يقول هذا نكاح معاطات، النكاح المعاطات بده رضا من الطرفين، فبصير مختص الزنا مثل ما قلنا بنكاح المحصنة، بوطء المحصنة عفوا، بوطء المرأة قهرا. فهذا أشكاله، وإلا كل اثنين بيترابوا بين بعضهم أنه امرأة ترضى أن ينكحها رجل ما يعزنا، على فرق. مش كل امرأة ترضى بأن ينكحها رجل لا يعزنا، هل الفتاة الموجودة في بيوت الهوى تعطيها مال ترضى أن تنكحها، هذا زنا. ليه؟ لأنه ما في قصد إلى التزويج لا منك ولا منها، لا دواما ولا انقطاعا، ما في أي قصد إلى التزويج. فهذا ماذا؟ فهذا لا يكون لا نكاحا عقديا ولا نكاحا معاطاتيا، بل هو زنا. إنما يكون نكاحا معاطاتيا إذا توفر قصد التزويج، ولكن ماذا؟ ولكن لم يبرزاه باللفظ وإنما أبرزاه بالفعل. طيب عندي سؤال بسألكم يا، والحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله ندخل في هذا الفصل الأسبوع القادم.
السؤال
نعم،
كيف يكون قصد التزويج بالمعاطاة حتى ينتفي في المعاطاة؟
قصد التزويج بالمنقطع
كيف يكون حتى لو موجود هون ومش موجود بالمعاطاة؟
شيخنا، المنقطع زواج، علقة زوجية يعتبرها الشارع بين طرفين، زواج
مبدأ نفس الشيء.
إيه؟ لابد من قصده إما دواما أو انقطاعا.
ليش المعاطاة تصح بالدوام لا تصح بالنقطة؟
احنا قلنا لا تصح لا في الدائم ولا في المنقطع.
معاطاة
قلنا لو فرضنا أن لها مجال في المنقطع في الدائم لا مجال لها بالمنقطع، لأن المنقطع فيه مزي إنه يتقوم بذكر الأجل مو بالتوافق على الأجل. عندنا روايات إنه بالرواية إنه إذا نسي إذا ترك ذكر الأجل أحسن يتقوم بذكر الأجل. هي درس النقطة هذه بحثها في محلها يعني.
سؤال
أنا سؤالي هون، طيب مش عم نقول اللي بيقولوا إنه المعاطاة تتحقق بجواز المعاطاة بالنكاح، شو هو المبرز لقصد التزويج؟ الوقت
بالمعاطاة.
لو فرضنا أنه أبرزاه بالوقت، طيب هذا الوقت الذي يبرزان به الوقت التزويج تحقق العلقة الزوجية ألا يترتب عليه؟ يترتب عليه، يعني هذا الوقت متقدم على تحقق العلقة الزوجية، يطأها فبوطئه لها يبرزان قصد التزويج فتتحقق العلقة الزوجية. فبما أن الوطء متقدم على تحقق العلقة الزوجية فهذا الوطء اللي به يبرزان قصد التزويج يكون محرما ويكون من الزنا فهل فعلا يقع إذا قبلنا المعاطاة هل يكون هذا الوطء محرما ومن الزنا؟ وثاني شيء إذا كان محرم ومن الزنا هل تمنع حرمته من أن يؤثر في حصول العلقة الزوجية؟ هذا إذا كان محرم من الزنا قبل مفترض تعرف ومر معنا الأصول إنه النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها، سواء فسرنا المعاملة بالسبب أو بالمسبب. يعني إذا كان السبب مبغوض للشارع هذا ما بيعني أن هذا السبب لا يؤثر أثرا. ففينا نقول حتى لو كان مبغوض ومحرم ماذا يؤثر في تحقق العلاقة الزوجية؟ بضل السؤال الأول هل فعلا محرم؟ قد يقال بعدم حرمته، لا، لأنه تقدم الوطء على النكاح مش تقدم زماني، تقول وقع الوطء قبل النكاح تقدم رتبي، أما من حيث الزمان فالوطء والنكاح يتحققان معا فيتصف هذا الوطء بالحلمية. لذلك هالإشكالات اللي ذكروها على المعاطاة مدفوعة. الإشكال العمدي على المعاطاة ما هو؟ الإجماع من علماء الخاصة والعامة على توقف ماذا؟ على توقف النكاح على العقد. مش بس الزواج المدني، إذا قلنا بالمعاطاة يلزم إنه نكاح أهل الأديان الباطلة البوذية والهندوس أنه نحكم بالصح
الأصل
بالعقد، لأنه صحيح ما في عقد، بس بالنهاية هو عندما يطأها قاصدا للتزويج بها وهي قاصدة للتزويج بها. ها؟ لا، ما نحن التزويج عندنا الزواج منه من الأمور التي أسس لها الشارع. الزواج موجود عند كل المجتمعات العقلائية أمضاها الشارع، فإذا هو وياها قصدين للتزويج وأبرزاه بهذا الفعل فتشمله أدلة الإمضاء لما نشترط العقد.
ليش السؤال الأصل بين العلاقة الوطء خصوصا بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية الأصل في الحلية والحرم؟
الأصل يعني هنا حتى لو قلنا الأصل شيخنا الحرم، حرمة وطء الأجنبية وحرمة الأصل الكعبي، في عنا أصل حاكم اللي هو ماذا؟ نحن نضل حاكمين بحرمة وطء الأجنبية لأنه نضل مستصحبين لعدم الزوجية. الآن من شو صارت زوجة أم لم تصر زوجة بالمعاطاة نستصحب عدم الزوجية، بس إذا قلنا بأن النكاح يقع بالمعاطاة فعند ذلك ما بقى عندي شك في الزوجية. فإذا ثبتت زوجيتها لي بمقتضى ما دل على أن النكاح يقع بالمعاطاة ما بقى شك بحرمة وطئها.
نحن نقول أن هذا المعاطاة كان معاطاة مترتب على هذا الكعب، إيه؟ إحنا كلامنا بخصوص هذا الفعل.
إيه؟
بخصوص هذا الفعل هو أثر.
آه، متركب عليه مو بمعنى متأخر عنه زمانا.
حتى لو تبطل.
ها، إذا كانا يحدثان معا، فحين الوطأ الزوجية حاصل، فهنا وطأ محلل.
يعني بمجرد الوطأ حدثت الزوجية.
لأن العلي والمعلول بينهما تقدم رتبي واتحاد زماني. فإذا كان بمجرد الوطأ حين الوطأ الزوجية حاصل فيها الوطأ حل. المشكلة كل المشكلة إنه عندنا دليل على الاكتفاء بالمعاطاة بالنكاح ولا لابد فيه من العطاء. هذه الإشكالات تندفع. شوف
الدين الأخضر.